مرحبا، هنا كتب بيولوجي وانا حسين اسماعيل. لا لحظة، الحين مصورة، يبغى لنا شيء مختلف ولا؟ طيب خلينا نجرب عليها. اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من كتب بيولوجي، معي انا حسين اسماعيل. كتب بيولوجي بودكاست شهري او شبه شهري على حسب تسويفي، اتحطم فيه على الكتب والقراءة واشياء وايد بينها. اذا كانت هذه اول مرة تتابعون فيها كتب بيولوجي فالله يصبركم، علشان صار صوت وصورة، وعشان بعض الحلقات الجاية بتكون أيضا صوت وصورة، ولا تنسون تشوفون الحلقات اللي ضافت. وآسف مقدما للي يسمعون هذه الحلقة من أبل بودكاست أو جوجل بودكاست أو غيرها، بما أنها أول حلقة مصورة من كتب بيولوجي فالتحيز اليوم بيصير لجماعة اليوتيوب، والحلقة بتكون أفضل أنها تنشاف من أنها تنسمع. بس حتى المستمعين يقدرون أنهم يشاهدوها من الرابط اللي بيكون موجود في وصف الحلقة. عموما حلقة اليوم تغيير جو شوي، مو عشانها بس أول حلقة مصورة، لا، حتى موضوعها خفيف ولطيف. بدل ما أتكلم عن كتاب معين أو موضوع معين، بأتكلم عن مجموعة قراءات. إذا سمعتون حلقة 12 شهر 12 كتاب حقت عام 2020 فهذه بتكون زيها. باختصار، اتعودت نهاية كل سنة أني أسأل نفسي لو كنت بألخص سنة القرائية بحيث أختار كتاب واحد يمثل كل شهر من شهور السنة، فوشو هي القائمة اللي بأصف عليها؟ فاللي يصير هو أني أطلع بأبرز 12 كتاب من قائمة قراءاتي السنوية، واللي غالباً اختارها بناءً على كونها غيرت إدراكي بشكل أو بآخر. وعشان تكون الصورة أوضح، بحاول أني أعطيكم نبذة موجزة عن الكتاب نفسه، وبعدين نتكلم عن أسباب اختياري له. وكالعادة، أستقبل اقتراحاتكم وانتقاداتكم وتعليقاتكم على كتبيولوجي@gmail.com أو على حساب تويتر @كتبيولوجي أو حتى على حساب الشخصي @newhusinism. ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم آخر التنبيهات أول بأول. وقبل ما أبدأ، قلت لكم من قبل أني أقرأ كل الرسائل والتعليقات اللي توصلني وحاول أرد عليها أول بأول، ولكن بما أن هناك استفسارات تتكرر، واستفسارات أظن أن الجواب عليها يكون أفضل في العام من أن يكون في رسالة خاصة، قررت أخصص حلقة منفصلة للإجابة على الأسئلة. فلو بالكم أي سؤال عن كتب بيولوجي أو المواضيع اللي تكلمت عنها في الحلقات اللي راحت، اكتبوها في التعليقات تحت أو استخدموا رابط الاستبيان الموجود في صندوق الوصف أو براحتكم كيف تبغون توصلونها إلي. وإن شاء الله خلال الأسابيع الجاية تكون حلقة جاهزة على حسب الأسئلة. يعني ما علينا، الحين نقدر نبدأ. الكتاب الأول لعام 2022 هو كتاب أوروبا وظلالها، Europe and its Shadows، للمفكر الإيراني الأمريكي حميد دباشي. عنوان الكتاب الفرعي أظن أنه يعطي لمحة ممتازة عن محتوى الكتاب، الكولونيالية بعد الإمبراطورية. بشكل عام يتكلم الكتاب عن فكرة أوروبا أو عن المتخيل اللي نسميه أوروبا، سواء من حيث تجلياتها السياسية أو الفكرية أو الفنية أو غيرها. اللي يسوي حميد دباشي هو أني حاول يفكك هذا المخيال من خلال طرح محاور بحثية مختلفة انطلاقا من أوروبا نفسها ومن السرديات والفلسفات والمعياريات اللي تبلورت فيها، ولكنه يطرحها أيضا انطلاقا من الآخر لها الأوروبا، بحكم أن المخيال ما له معنى أو حد إلا في وجود نقيضه أو وجود مخيالات ثانية تعطي هويته. وبطبيعة الحال كون الكتاب مرتبط بتفكيك تصور استعماري مهيمن سياسيا وفكريا ومعرفيا إلى آخره، يخليه يلامس الكثير من الثيمات اللي تندرج عادة تحت تصنيفات ما بعد الكولونيالية والديكولونيالية وما بعد الحداثة حتى، واللي يهدف دباشي من خلالها أنه يقرب للأذهان تصورات مغايرة للعالم خارج نطاق المصطلحات أوروبية المركز وباستخدام سرديات محلية. والكتاب صدر عام 2019 ففي مخزون حليو من الأمثلة الحديثة نسبيا. قرأت أوروبا وظلالها ضمن سلسلة قراءات مشابهة عن تفكيك الهيمنة الأوروبية معرفيا، لكن اللي يميز حميد دباشي عن غيره إذا ما تجاهلنا بعض شطحاته وتحاملاته هو أنه قدر يسلط الضوء على أهمية وضرورة التفكير في أكثر من جبهة بنفس الوقت عشان نطلع بتصور مغاير عن العالم. مو بس المسألة في مخيال الغرب قبال الشرق أو الإسلام، ولا في تصور رأسمالية في قبال اشتراكية أو شيوعية، فالمسألة ما هي مجرد إحلال مسمى مكان مسمى آخر. اللي حاول دباشي يسويه باستخدام مثال الشيء وظله في العنوان والكتاب هو أن يبين الارتباط التقريري بين الاثنين، وكيف أنه وجود الظل يقتضي الوجود المادي للشيء أساساً. ولذلك وقت ما اكتشفنا أن الشيء من الأساس متخيل وأنه ما هو موجود مادياً، بندرك أن الظل هو الآخر غير موجود إلا في هذا التخيل. هذا الإدراك يخلينا نصرف جزء من جهدنا الفكري في التأمل في العلاقات والعمليات خارج نطاق الثنائيات المسبقة وخارج نطاق التشيئات اللي تحد من فهم هذه العلاقات والعمليات والظواهر، ولذلك اخترت الكتاب. الكتاب الثاني ما يطلعنا بعيد عن جو الأول. اخترت المجموعة القصصية المعنونة الزيارات للكاتب الإيراني جلال آل أحمد. الترجمة صادرة حديثا عن منشورات الربيع، أظنها صدرت عام 2020 بس مو متأكد، وتضم قصص تتناول الحياة اليومية الشعبية في إيران في الفترة اللي قبل وبعد حكم الشاه محمد رضا، اللي بعد انقلاب المدعوم أمريكيا وبريطانيا ضد الرئيس المنتخب محمد مصدق. شفتون لما قلت قبل شوي أن دباشي يحاول يصيغ تصورات مغايرة للعالم بواسطة السرديات المحلية؟ كتاب الزيارات سردية محلية للحياة في فترة محورية ربما في التاريخ الإيراني المعاصر، وتتطرق القصص إلى الكثير من الممارسات والمعتقدات الشعبية. ما بنقول أن جلال آل أحمد كان خميني، بس أنه كان يدرك محورية الدين في حياة الأفراد ويدرك أهمية الدين في أي تصور سياسي لمستقبل إيران. أول مرة قرأت لجلال آل أحمد كان كتاب وباء من الغرب الصادر عام 1962. قرأت الكتاب أظن في 2013 قبل ما أعرف وين الله حاطني مقارنة بالحين، بس استل كان مثير للاهتمام لي وقتها كونه كاتب ينتمي للحزب الشيوعي ويتكلم عن أثر الإمبريالية الأمريكية. ولو أني ما أعرف كيف أوفق بين هذه الانتماءات وبين كون جلال آل أحمد درس في جامعة هارفرد ببرنامج يهدف لدعم المثقفين الإيرانيين البارزين، وكونه زار إسرائيل في فترة من حياته وأبدأ إعجابه كما يبدو بتكامل الدين مع نسيج الحياة اليومية. ولكن عموما حبي للكتابات الأدبية اللي على شاكلة كتاب جلال آل أحمد تخليني أختار كتاب الزيارات كواحد من كتب 2022. الكتاب الثالث هو رواية مقبرة للمخابيل، A Graveyard for Lunatics، للروائي الأمريكي ري برادبري. الرواية صدرت عام 1990 وهي رواية غموض أو رواية بوليسية بالمعنى العام. عنوان الرواية الفرع كيوت، قصة مدينتين ثانية على غرار قصة مدينتين حق تشارلز ديكنز يعني، لكن المدينتين هني في هذه الرواية هم استوديو ماكسيموس للأفلام والمقبرة اللي جنبه. الرواية تحكي قصة جريمة قتل إن صح التعبير، ومحاولة اكتشاف من وراء هذه الجريمة أو الجرائم اللي صارت وما صارت في نفس الوقت. أقول شتي عشان لا أحرق أي حاجة عليكم. السارد توصله رسالة تقول لي يروح للمقبرة، وهناك يشوف جثة في ليلة ممطرة، وفي نفس الوقت لازم أنه يشتغل على كتابة فيلم هو وصديق طفولته، والمطلوب منهم أنهم يصنعون لهذا الفيلم وحش ما صار ولا استوى، وتتدخل القصص في بين هذه الحبكتين عشان تخلق حبكة رئيسية لطيفة. اخترت الرواية لأني بديت أحب أسلوب وفلسفة برادبري في الكتابة. أذكر مرة قرأت المقابلة يقص فيها كيف كان يكتب فهرنهايت 451، ويقول أنه اضطر يستأجر آلة كاتبة في قبو مكتبة بويل بجامعة UCLA لأن بناته كانوا يقاطعونه لما يكتب في البيت. استأجار الآلة الكاتبة يكلف 10 سنتات لكل نص ساعة، ولذلك عود نفسه أنه يكتب ويكتب ويكتب ويخلي التركيز والتدقيق لبعدين، لأن حرفيا الوقت من ذهب كان. في النهاية صرف 9 دولارات و80 سنت، يعني أخذ الموضوع تقريبا 49 ساعة عشان يكتب فهرنهايت 451. فشاهد أن كتابات برادبري فيها حلاوة وسلاسة مميزين، فلما تندمج هذه الحلاوة والسلاسة ويا حكاية غموض وتشويق وتلاعب بالخطوط الزمنية زي اللي في مقبرة المخابيل، يصير الناتج رواية رهيبة. الكتاب الرابع لعام 2022 هو رواية طبيعية Natural Novel لجورجي كوسبودينوف، والصدر عام 1999. ما أعرف صراحة كيف أوصف هذه الرواية، يعني هي من نوع الروايات اللي الواحد يكون منعجب فيها وهو يقراها، بس بمجرد يخلصها يبدأ يتساءل لحظة وش قريت أنا بالضبط. بس هذا الشيء جزء من تجربة الرواية طبعا، الرواية اللي يقول فيها السارد أنه وده يكتب رواية بدايات، واللي تسمت رواية طبيعية لأنها تحاكي الصور والمواقف والتأملات المتفرقة اللي ممكن نصادفها في حياتنا اليومية، واللي ممكن شكل فعلا بداية إلى رواية متكاملة. هذا هي ثيمة البدايات، بس مو بدايات وكان الله غفورا رحيما، لا، الرواية تتخذ أيضا عيون الدبانة ثيمة تتناول من خلالها كيف أن الصورة الواحدة ممكن تتشظى إدراكيا إلى صور متعددة. شوف عيون الدبانة في جوجل عشان تقرب الصورة. هذا ثاني كتاب في هذه الحلقة أتكلم فيه عن إعجابي بالجانب اليومياتي منه، فواضح أني متحيز لهذا الموضوع. بالصدق يعني رواية بطلها يعاني من فشل زواجه وتدهور حياته وأشياء ثانية، ولذلك فسرد نفسه يتخذ هذا الشكل المتشظي المبني على الانطباعات والتأملات الداخلية والظاهرية. ومن هذا الوصف واضح ليش اخترت رواية طبيعية من بين أفضل قراءات 2022، وليش تحمست أيضا لقراءة روايته فيزياء الحزن اللي صدرت ترجمتها قبل كم سنة عن دار أثر. الكتاب الخامس رواية بعد، رواية ذهن ذهني Mind of My Mind للروائية الأمريكية أوكتافيا بتلر. الرواية صدرت عام 1977 وتصنف على أنها رواية خيال علمي. وما أتذكر الحين صراحة كيف طحت على الرواية، وأظن ظلت على الرف تقريبا سنتين أو ثلاث قبل ما أقرأها، لكن بمجرد خلصت آخر صفحة وسكرت الرواية رحت على طول واشتريت كل اللي أقدر أحصل عليه من باقي رواياتها، سواء اللي تنتمي لنفس عالم ذهن ذهني أو إلى عوالم ثانية. تتناول رواية ذهن ذهني حكاية إنسان خارق، إذا صح تسميته إنسان، اسمه دورو. قدرته الخارقة إليها علاقة بالاتصال التخاطري أو التلبثي، وأصل دورو أفريقي. دورو عاش على هذه الأرض 4000 سنة تقريبا، تنتقل روحه من جسم إلى جسم عشان يقدر يعيش. المهم خلال هذه السنوات كلها كان يحاول يخطط أنه يصنع عرق سامي وخارق زيه من خلال عملية تزاوج انتقائي، بحيث أن الناتج عرق يمتلك هذه القدرات التخاطرية ويقدر يتحكم فيها ويسيطر عليها. لكن هذه الرواية مو عن دورو نفسه، بل عن واحدة من بناته واسمها ماري. ماري تعتبر من أكثر الأشخاص قابلية إلى أنها تصير خارقة، ودورو يعرف هذا الشيء ولذلك مهتم فيها زيادة، ومهتم أنها تمر في مرحلة التحول والانتقال بأقل ضرر ممكن عليها وعلى قدراتها التخاطرية. نقدر نقول أنها مرحلة بلوغ من نوعها الخاص. لكن اللي ما يعرفه دورو أنه ماري أقوى مما توقعه، وهذا اللي يؤدي إلى أحداث ما تخطر على البال. هذه كانت أول رواية أقراها إلى بتلر، ودريت بعدها أنه في على الأقل روايتين لها ترجموا للعربي، رواية نسب ورواية مثل الزارع. فاخترت الرواية من أبرز قراءات 2022 لأنها خلتني أعيش عالم الأنماطيين، العالم اللي تنتمي إلى هذه الرواية، بكل ما فيه من صراعات قوى حاولت بتلر من خلالها أنها تسلط الضوء على جزء رئيسي من حياتها أثناء نشأتها وشعورها بالعجز في كثير من الأحيان. ومفهوم هذا الشيء بحكم أن الرواية صدرت عام 1977، يعني تجربة بتلر تبلورت ضمن تجربتها كامرأة سوداء في أمريكا. الكتاب السادس اللي اخترته لقائمة هذا العام هو كتاب الليبرالية في الإمبراطورية، Liberalism in Empire، للمؤرخ أندرو سارتوري. الكتاب صدر عام 2014، واخترته عشان الأطروحات اللي حاول يقاربها والأسئلة اللي حاول يسألها أكثر من اختياري له عشان المحتوى نفسه. وبحكم أن هذه أول قراءة لي في تفاصيل العلاقة بين بعض القرى البنغالية والإمبراطورية البريطانية والجدالات القانونية اللي كانت تصير في القرن التاسع عشر حول أمور الملكية وغيرها، فأنا حرفياً ما أمتلك أي فكرة تخليني أشوف ما إذا كان طرح سارتوري متسق أو متماسك في الجوانب اللي يقولها. ولكن بحاول بشكل سريع أشرح ليش قريت الكتاب أساساً عشان يمكن تتضح الصورة. مجال اشتغال سارتوري بشكل عام هو تشكل المفاهيم أو عمليات تشكل المفاهيم بالأحرى. فيه تصور تنويري مهيمن يقول أن الممارسة تتبع أو تلحق الفكر، وبالتالي تنوير الفكر يقتضي أن الممارسة الناتجة بتكون تنويرية تباعاً. ومن جانب ثاني نفس هذا الفكر التنويري استخدم في معرض تبرير أو تفسير الحداثة الأوروبية بصفتها شيء تشكل في سياق أوروبا ومن ثم تم تصديره إلى بقية نطاق العالم. يعني الحداثة بحد ذاتها في هذا المفهوم تصير شيء أوروبي، تصير خصوصية أوروبية، وأي حداثة في باقي المناطق يعني أنها تحذو حذو أوروبا. أوروبا تصير هي رائدة فلسفة التنوير والبقية يحاكونها. هذه فكرة التفشي السائدة. اللي يسويه سارتوري هو أن يحاول يقوض هذه الأفكار السائدة من خلال تناول تشكل المفاهيم والعمليات الداخلة فيها خارج تصور التصدير والاستيراد والمحاكاة. هو يتساءل مثلا في هذا الكتاب ليش بعض المفاهيم المحسوبة على الليبرالية صارت ذات معنى في سياق القرى البنغالية، وليش لاقت أصداء عند مفاهيم موجودة عندهم مسبقا، بحيث أن تغيير المصطلحات ما شكل أي مشكلة عندهم، في حين أن هذا الشيء ما ينطبق على مفاهيم ثانية تنتمي في كثير من الأحيان إلى نفس هذه الخطابات. وفي نفس الوقت بدل ما ياخذ سارتوري الليبرالية على أنها شيء نشأ عند لوك أو بدأت إرهاصاتها عند لوك ومن ثم تطور لين بلغ ذروته في القرن 19، هو يحاول يشوف كيف أن المفهوم ما هو منفصل عن هذا التاريخ المتخيل نهائيا. ما في شيء اسمه الليبرالية بهذا المعنى قبل سياقات تجليها في هذا المصطلح وبهذه الاشتراطات والافتراضات. هذا الانزياح الفكري يخليه يشوف كيف أن السياسات البريطانية الليبرالية داخل بريطانيا نفسها كانت مبنية هي الأخرى على تفاعلات وسياقات ضمن حيز البنغال، ضمن حيز هامش الإمبراطورية. يعني شيء صار ويصير في هامش الإمبراطورية يصيغ المركز. وهذا التصور ما هو حصري على سارتوري، في أطروحات وايد تتناول فكرة أن العديد من الأفكار المركزية نشأت في سياق الهوامش بما فيها فلسفات التنوير بحد ذاتها. لكن هذا موضوع ثاني. الحين المهم وضحت أسباب اختيار الليبرالية في الإمبراطورية ضمن قراءة هذه السنة. هني نكون وصلنا إلى نص الحلقة، فايش رأيك ناخذ فاصل؟ أكيد ناخذ. الكتاب السابع كتاب دسم شوية، كتاب تواريخ محلية اتجاهات عالمية، Local Histories, Global Designs، للمفكر الأرجنتيني والتر مينيولو. إذا ما قرأتون لمينيولو من قبل فلا تترددون في أنكم تبدون بهذا الكتاب، مو لأنه مدخل جيد لأفكار مينيولو، في أصلاً مداخل أفضل زي كتابه عن الديكولونيالية اللي كتبه ويا كاثرين وولش، واللي هو كتب أساساً كخلاصة فكرية لاشتغالاتهم خلال السنين على هذا الموضوع، لكن أظن أن تواريخ محلية اتجاهات عالمية مدخل جيد من باب أنه هو يقول له مينيولو كل كتب عبارة عن كتاب واحد يعيد كتابته كل كم سنة على ضوء اللي يتكشف له من خلال تقصيه وبحثه في مباحث اهتماماته المختلفة. وبالتالي هذا الكتاب واحد من العناوين الدسمة على صعيد المحتوى وعلى صعيد المصادر أيضا، ويشكل إلى حد ما أفكار متطورة مقارنة بكتابه الأول من السلسلة الجانب الأظلم للنهضة، وكتابه الثالث الجانب الأظلم من الحداثة الغربية. الكتاب من عنوانه يسلط الضوء على الكيفية اللي تعولمت من خلالها تواريخ محلية. واضح أني باتكلم هنا على المركزية الأوروبية وعن استعمارية المعرفة وغيرها. واضح أني قريته كجزء من نفس الاهتمام اللي قريت فيه كتاب أوروبا وظلالها حق حميد دباشي. بس إيه؟ هذا الكتاب يسلط الضوء على الكيفية اللي تشكلت من خلالها عمليات الاستعمارية هذه، وكيف أن المنطق الاستعماري يتجاوز حدود الاستعمار بمفهومه السياسي المباشر. يعني حتى بعد استقلال الدول وطرد المستعمر ظل المنطق الاستعماري قائم سواء في مؤسسات الدولة أو في الثقافة المهيمنة أو غيرها. ولكن مينيولو بدل ما يحاول يبين كيف أن هذه المركزية الأوروبية ونزعتها للكونية مجرد تمثل إلى تواريخ محلية وبس، يحاول أيضا أنه يتقصى تواريخ محلية أخرى بما فيها من إشكاليات مواقعية وحدودية وغنوصية معرفية على حسب تعبيره، يعني أسس معرفية مغايرة للي كرستها الإبستمولوجيا أوروبية المركز. إذا كانت كل هذه المصطلحات كانها خرابيط، أقرأوا الكتاب عشان تعرفون أهميتها النظرية والممارسية. تواريخ محلية اتجاهات عالمية، كتاب ما يتفوت. الكتاب الثامن لملخص سنة القرائية هو كتاب في أثر عنايات الزيات. سبق وسويت عن هذا الكتاب حلقة كاملة تقدرون تسمعوها هني، فما بطول فيه وايد. شفتون ليش كتب بيولوجي مرئيا أحسن؟ أقدر أشر. المهم الكتاب صدر عام 2019، وهو عبارة عن تاريخ مجهري أو سيرة تتقصى فيه الكاتبة إيمان مرسال حياة كاتبة مغمورة اسمها عنايات الزيات. عنايات الزيات كتبت رواية اسمها الحب والصمت وسلمتها إلى دار النشر، ودار النشر رفضتها. انتحرت عنايات وظلت روايتها وحياتها مجهولة في العالم الأدبي لين قرأت إيمان مرسال هذه الرواية عام 1993 وانبهرت بهالدرجة أنها أخذت على عاتقها تتقصى سيرة عنايات وتكتبها للعالم. لكن في أثر عنايات الزيات ما هو سيرة ولا تاريخ مجهري تقليديين، لأن إيمان مرسال وبعض تفاصيل حياتها جزء لا يتجزأ من الكتاب، سواء من ناحية دوافع كتابته ابتداء أو من ناحية المعاني اللي يمكن استشفافها منه. وفي كثير من الأحيان يكون هذا الشيء واضح من خلال المقارنات المباشرة اللي تسويها إيمان بين المواقف اللي تواجهها بحياتها وبين المواقف اللي واجهتها عنايات، أو حتى من خلال استخدام عبارات وصفية مشابهة، يعني كأنما تفسر إيمان حياة عنايات الزيات من خلال منظور حياتها ومشاعرها هي. وبالإضافة لبعض الثيمات النقدية الحلوة في الكتاب للمؤسسات الثقافية ولفكرة الأرشيف وغيرها، اخترت في أثر عنايات الزيات من بين كتب 2022 لأن تغيير جو حليو، ولأن كتاب ممتع بغض النظر عن اعتراضات الباقية. الكتاب التاسع اللي أبغى أتكلم عنه هو كتاب من ناقد للمفكر اليمني عبد الواسع الحميري. الكتاب صدر عام 2019، واضح من العنوان الرئيسي والفرعي وش هو موضوع الكتاب. من ناقد نظرة تأسيسية في نقد النقد، النبذة اللي في الغلاف الخلفي تحمس وتلخص بشكل ممتاز محتوى الكتاب، ولذلك خلني بقرها على السريع. تتغيأ هذه الدراسة التأسيس لنظرية جديدة في نقد النقد، منطلقة في ذلك من طرح سؤال الماهية المتعلق بهوية الفاعل الناقد خلال حركة فعله النقدي الذي ينهض به الآن هنا لحظة الكتابة النقدية، والوقوف على طبيعة شبكة العلاقات التي يفترض أن تنشأ بينه كفاعل قارئ، وما هو قارئ ناقد فيه، وما هو قارئ به، وما هو قارئ له أو لأجله. ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم نظري يتطرق للمفاهيم اللي تشكل أساس الطرح في باقي الكتاب، والقسمين الثاني والثالث التطبيقيين. الثاني يتكلم عن الناقد قديما، وفي فصلين، واحد عن الناقد المؤسسي وواحد عن الناقد النصي. بتصور الكاتب أن هذه المرحلتين مختلفتين في تاريخ النقد، يفصل بينهم عبد القاهر الجرجاني بصفته هو اللي رسخ النقد النصي. القسم الثالث من الكتاب يتكلم عن الناقد حديثا، ويتطرق إلى ثلاثة أمثلة إلى مشاريع نقدية معاصرة: مشروع عز الدين إسماعيل، ومشروع محمد عبد المطلب مصطفى، ومشروع عبد الله الغدامي. بصراحة ما أعرف إذا الهدف من الكتاب أو أقسام الكتاب تحقق في غير القسم الأول، وحتى لما قعدت أكتب نص هذه الحلقة وراجعت الكتاب أشوف كمية الخرابيش في صفحاته تقل تدريجيا بمرور الصفحات، لأن أشياء وايد في الفصول اللاحقة ما كانت على قدر التطلعات في القسم الأول. بس ستيل يعني القسم الأول يستحق وزيادة، وهو اللي خلاني أختار الكتاب ضمن قراءات 2022. من جانب أول، صياغة مفهوم النقد من الأساس، صياغة وصفية مرتبطة بالفعل أو بالممارسة، يخلينا نبتعد عن التصورات الاحتفائية أو التقديسية اللي تقولب الناقد من الأساس ضمن نمط وغاية محددين، لا سيما إذا كانوا محكورين على مجال معين مثل المجال الأدبي. ومن جانب ثاني، إعادة الصياغة هذه تجبرنا على أن ناخذ بعين الاعتبار أكثر من مفهوم في الوقت نفسه. ما في شيء اسمه ناقد خارج فعل النقد، بس ما في فعل نقد إلا بوجود نص مقروء، وما في اعتبار لحدوث النقد إلا ضمن معيارية ينقد النص على أساسها وضمن مقاصد يرجى أن النقد يحققها. القسم الأول يتطرق للإشكاليات النظرية هذه بشكل جيد جدا، ولكن للأسف بمجرد يخرج الكاتب عن الإطار النظري ويدخل في محاولة قراءة المشاريع النقدية قديما وحديثا، نشوف هذه المفاهيم كثيرا ما تكتسب نفس التعريف الجوهراني للنقد، من حيث أن المفاهيم صارت أداة بالمعنى الميكانيكي للكلمة، بس يبقى كتاب من ناقد ممتاز جدا. الكتاب العاشر هو كتاب عقيدة الصدمة، The Shock Doctrine، للكاتبة والناشطة الكندية نايومي كلاين. الكتاب صدر أول مرة عام 2007، والكتاب ضخم شوي سواء في الحقبة الزمنية اللي غطيها أو في تعقيد الأطروحة اللي حاول أنه يثبتها أو في كمية ونوع المصادر اللي يستخدمها. والحقيقة أن هذا واحد من الكتب اللي أتمنى لو أني قريتها في مرحلة أبكر من حياتي، لأنه كان بيساعدني في صياغة أسئلة مهمة بشكل مختلف، وبيخليني أغير نظرتي للعلاقة بين بعض المفاهيم، أو ربما أتنبه لوجود علاقات ما كنت أعرفها، غير أنه بيخليني أعيد ترتيب أولوية بعض قراءاتي. ولكن يلا، أنت صلوا متأخرا إلى آخره إلى آخره. صعب ألخص الكتاب في كم دقيقة، وربما أقدر أزعم أن حتى الكاتبة نفسها ما كانت تعرف أنها بتطلع بأطروحة بهذه الضخامة وقت ما بدأت تتقص الموضوع. الفكرة الرئيسية بدأ كأنها مرتبطة بالعلاقة بين المنظومة الرأسمالية وبين الكوارث اللي نعيشها في عالمنا اليوم، ولكن بالمزيد من التساؤل والتأمل حول الفكرة صارت في أسئلة أكبر عن العلاقة بين الفكر النيوليبرالي تحديدا وبين صناعة الكوارث، والعلاقة بين النظم الشمولية والسوق الحر، سواء كانت نظم شمولية ذات شكل ديمقراطي أو اشتراكي أو غيرها. وأدري هذا الشيء يبين كأنه في تناقض أن يكون نظام شمولي بشكل ديمقراطي، ولكن هذا مجرد تناقض لغوي ما هو حقيقي. فضلا عن أن الكتاب يتناول أيضا العلاقة بين المعرفة أو الفكر عموما وبين الموقع الطبقي، ولأن عقيدة الصدمة والكتاب اللي بأتكلم عنه بعد شوي اللي هو كتاب تاريخ وجيز للنيوليبرالية، لأنهم بيكونوا الموضوع حلقة أو حلقتين مستقلين في كتب بيولوجي، فبأوفر التفاصيل الرئيسية إليهم. ولكن كتاب نايومي كلاين هذا يبدأ مثلا بمحاولة تأريخ فكرة العلاج بالصدمة الكهربائية، وهي جزء من أبحاث سيكولوجية كانت CIA تشرف عليها في الخمسينات من بين محاولات مختلفة للتحكم بالدماغ والأفراد. لا، هذه ما هي مبالغة. عموما، فكرة الصدمة وتعريض الجسم إلى صعقات كهربائية بغرض إعادته إلى حالة ذهنية طفولية يمكن بعدها إعادة تشكيل الأفراد حسب الرغبة، كانت جزء من فلسفة عالم نفس اسمه دونالد كاميرون، مؤسس العديد من تقنيات التعذيب الحديثة، واللي كان يشتغل بدعم من CIA. وبرغم أن هذه التجارب انفضحت بعدين، لأن فلسفة كاميرون اللي هي فلسفة الصدمة صارت جزء من المخيال المهيمن في النظر للعلاقات والمجتمعات البشرية عن جماعة من الناس، منهم هذه الجماعة طبقة النيوليبراليين من الخمسينات وطالع، واللي يعتبر فريدريش هايك الأب الروحي إليهم، هو وبقية جماعة مونت بيلرين اللي تأسست عام 1947. هالجمعية تأسست من طبقة نخبوية من الاقتصاديين والأكاديميين وغيرهم، وهم يؤمنون أكثر ما يؤمنون بعالم حر، بس تعرف هذا العالم الحر عند جماعة مونت بيلرين مرتبطة باللي يسموه السوق. يعني الحرية تشترط وجود سوق حر أو سياسات تحافظ على حرية السوق. طيب وإذا ما كانت هذه السياسات المزعومة موجودة؟ نفرضها طبعا. طيب كيف نفرضها إذا المجتمع ما يتقبلها؟ بواسطة فلسفة العلاج بالصدمة. لازم المجتمعات تتعرض إلى صدمات متتالية سياسية واقتصادية واجتماعية بحيث أنها تكون جاهزة أنها تتقبل وجود السوق الحر. طبعا واحد من الأسئلة الرئيسية في الكتاب هو حول ما إذا كانت الفلسفة النيوليبرالية انتشرت وهيمنت بطريقة سلمية مثل ما يدعون أربابها وعبيدها، أو أنها كانت ملازمة للعنف خلال تاريخها. وأنا أريد تطرقت إلى هذا الجانب العنيف منها في وصفي قبل شوي، مثل ما تجلى في تشيلي والأرجنتين وبريطانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا وروسيا والصين وغيرها. لكن هذا بس جزء واحد من الطرح. اللي خلاني اختار الكتاب هو قدرة نايومي كلاين على أنها تستقرأ مختلف المصادر في سبيل تدعيم طرحها، ولو ما كان من الكتاب إلا هذه المصادر لكفى. الكتاب 11 هو الكتاب اللي ذكرته قبل شوي، كتاب تاريخ وجيز للنيوليبرالية للمفكر الإنجليزي ديفيد هارفي. الكتاب نشر عام 2005، يعني قبل سنتين من صدور كتاب عقيدة الصدمة. وفرق السنتين هذا مثير للاهتمام، لأن في أسئلة وايد اتطرق إليها هارفي على عجالة أو أن أشار إليها بدون ما تتاح فرصة تقصي إشكالاتها الفعلية، قدرت نايومي كلاين أنها تتطرق إليها في كتابها وحاولت تستكشف تعقيدها. وساعد هذا الشيء كونها صحفية راحت وزارت وقابلت. ولكن ما نقدر نلوم هارفي مرة، لأنه في النهاية كان يحاول يقدم تاريخ وجيز، وهذا هو اللي قدم إلينا. المهم من ناحية النطاق الزمني للكتاب فهو ما هو بعيد عن عقيدة الصدمة، يبدأ بالسبعينيات ويستمر لبداية الألفية. لكن الأسئلة اللي يطرحها هارفي مختلفة شوي، لأن يركز على الفرق بين النظرية النيوليبرالية وبين الممارسة، أو بعبارة أخرى هو يحاول يفهم العلاقة بين اللي نظرون له الاقتصاديين فيما يتعلق بالسوق الحر وبين الموجود على أرض الواقع كنتيجة للنظريات الاقتصادية. هذا يخليه ينتبه الأشياء ويغفل عن أشياء. فمثلا نشوفه ما يتكلم عن النيوليبراليين ككتلة واحدة، يعني يقر بوجود نيوليبراليين معارضين مثلا إلى فكرة صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وهذه نقطة محسوبة إلى طبعا، ولكن نشوف أيضا ما يعطي وزن حقيقي للعمليات اللي من خلالها تكرست سياسات السوق الحر. يعني ما يفصل في كيف أن هناك اقتصاديين من مدرسة شيكاغو مثلا كانوا موجودين فعليا أثناء عملية صياغة النظرية النيوليبرالية إلى ممارسة فعلية على أرض الواقع. هذا مع أن هارفي يدرك أن النتائج دائما صبت في مصلحة إعادة تشكيل طبقة رأسمالية منتفعة من الكوارث. بس عموما التفاصيل بتكون في حلقة مستقلة. اخترت الكتاب إلى نفس السبب اللي اخترت عشان عقيدة الصدمة، عشان خلاني أراجع البديهيات والمسلمات في أمور وايد، وعشان ساعدني على أني أسأل أسئلة جديدة في علاقات ما فكرت فيها من قبل. الكتاب الأخير لقائمة 2022 هو رواية تكلمت عنها أكثر من مرة في الحلقات اللي طافت، رواية مهد القطة للروائي الأمريكي كورت فونيغت. هذه الرواية مستحيل أني ما أخليها من أفضل قراءاتي في أي سنة أعيد قراءتها فيها، ولذلك بتكون ضمن ملخص سنة القراءية لهذا العام، مع أنها رابع قراءة للرواية. الرواية صدرت عام 1963، وهي ثالث رواية لكورت فونيغت بعد بلاير بيانو وسايرنز اوف تايتن. إذا قرأتون نبذة عن حياة فونيغت بتعرفون أنه كان يدرس كيمياء حيوية في كورنيل في مرحلة البكالوريوس، ولكنه ما كمل دراسته وانخرط في الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية. وش اللي صار؟ صار سجين حرب في ألمانيا النازية، وكان موجود في مدينة دريسدن لما قصفت بقنابل نيبالم كواحدة من أكبر جرائم الحرب اللي ارتكبتها القوات الأمريكية والبريطانية بدون أي محاسبة. وهذه الفترة من حياة فونيغت تمثل أساس إلى روايته المسلخ 5، اللي تعتبر عادة رواية كلاسيكية واللي نشرها بعد مهد القطة. المهم لما رجع من الحرب درس ماجستير أنثروبولوجيا في جامعة شيكاغو، ولكن أطروحته عن تذبذبات الخير والشر في المهام البسيطة رفضت عام 1946. ما كمل فونيغت يدرس، بس قرر أن يكمل مسيرته ككاتب. في عام 1963 منح فونيغت أخيرا شهادة الماجستير في الأنثروبولوجيا من نفس الجامعة، جامعة شيكاغو. تدرون كيف؟ لأنهم قبلوا رواية مهد القطة كأطروحة ماجستير حقه. كل هذه المعلومات اللي أقولها لكم ما كنت أعرف ولا واحدة منهم لما قريت الرواية أول مرة عام 2013. ما كنت أعرف من هو كورت فونيغت حتى، وبالتالي انبهاري بالرواية في أول قراءة ما كان لها دخل بأي واحدة من هذه التبعات. قرأت في كلاس تاريخ يتكلم عن أمريكا والمجتمع الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، وقرأناها تحديدا في سياق الخوف من الحرب النووية في فترة الحرب الباردة، خصوصا في الستينات، عطفا على اللي كان صاير بين أمريكا وكوبا وقتها. فيعني أغلب اللي لفت انتباهي من التفاصيل مرتبط بسياقات هذيك الفترة تاريخيا، سواء عن أسلحة الدمار الشامل أو عن الصراع بين الأمريكان والسوفيت، وحتى في تسمية واحدة من شخصيات الرواية ليونيل بويد جونسون، اختصار اسمه LBJ زي الرئيس الأمريكي لندن بينز جونسون. لكن تركيز الرواية الرئيسي هو على أسلحة الدمار الشامل. الرواية تسرد على لسان شخص يقول أن اسمه جون، وهذا الجون كان يبغى يكتب كتاب يتناول تفاصيل الحياة اليومية للناس في اليوم اللي أسقطت فيه القنبلة النووية على هيروشيما. اسم الكتاب اللي كان يبغى يكتبه هو اليوم الذي انتهى فيه العالم، ولكن في كتابه كان يبغى يركز على تفاصيل حياة الأبناء الثلاثة إلى المخترع الوهمي المشارك في صناعة القنبلة النووية واسمه فيليكس هوينكر. لكن في معرض مقابلته إلى مختلف الناس عشان يعرف عن تفاصيل حياة هذا المخترع العظيم، يكتشف الكاتب أنه فيليكس اخترع سلاح دمار شامل ثاني غير القنبلة النووية واسمه ثلج 9. ثلج 9 يغير من التركيب الجزيئي للماء ويخلي العلاقات بين ذراته تتشكل بطريقة معينة، بحيث تصير درجة ذوبان الماء هي 45 درجة مئوية. ومو بس كذي، هذا الثلج 9 بمجرد يلامس أي مادة فيها ماء، فاللي يصير أن الماء فيها بيتحول إلى ثلج 9. فلو واحد من البشر حط على لسانه كريستالة ثلج 9 بيتصلب جسمه ويموت، ولو كريستالة طاحت في المحيطات بيتجمد الماء حول الأرض كلها، وهكذا. ما بحرق عليكم زيادة، واللي مهتم يقدر يقرأ الرواية عشان يعرف تماما تبعات ثلج 9 على البشرية، سواء كسلاح دمار شامل مباشر أو مجرد غاية إلى وسيلة تافهة مثل أن الواحد يحصل على زوج أو زوجة. واللي سمعوا حلقات كتب بيولوجي اللي فاتت يدرون أن سبب اختياري لهذه الرواية هو أنها الرواية اللي فتحت لي باب جديد في حياتي من يوم قريتها قبل 9 سنين، ولذلك أنا مدين إليها وإلى كرت فونيغت بأشياء ما كنت أحلم بها مسبقا. هني نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. كان المفروض أنها تكون أكثر من كذي، بس تعرفوني ثرثار وأتحمس بسرعة. عموما لا تنسون تكتبون أسئلتكم عن كتب بيولوجي في التعليقات أو باستخدام الرابط في وصف الحلقة، ولا تنسون أيضا تشتركون في القناة وتفعلون التنبيهات عشان توصلكم آخر الحلقات أول بأول. هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة، وشكرا لاستماعكم ومشاهدتكم هذه المرة.